كان الكلام في المعارضة بين الأصل المصحح والأصل المتمم، وذكرنا مثالا لذلك، فقلنا بأنه لو علم إجمالا بأنه إما ترك ركوعا أو ترك سجدة فقاعدة التجاوز في الركوع تكون من الأصل المصحح، لأننا نحتاج إليها في الحكم بصحة الصلاة، بينما أن قاعدة التجاوز في السجدة الواحدة أصل متمم، لأننا لا نحتاج إليها في الحكم بصحة الصلاة، حيث أن الصلاة تكون صحيحة حتى مع نسيان سجدة واحدة، وإنما نحتاج إليها في الحكم بتمامية الصلاة. فقلنا بأن أثر الأصل المتمم إن كان هو نفي وجوب قضاء السجدة فلا يصلح الأصل المتمم أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح، ولكن لو قلنا بأن نسيان السجدة الواحدة يترتب عليه أثر آخر وهو وجوب سجود السهو، فبملاحظة هذا الأثر تكون المعارضة مستقرة بين الأصل المتمم والأصل المصحح. توضيح ذلك أن وجوب قضاء السجدة وجوب ظني، والتعبد بعدم وجوب القضاء ظنا لا أثر له إلا الحكم بالاجتزاء بهذه الصلاة. فإذا كان إجراء الأصل المتمم مثل قاعدة التجاوز في السجدة في هذا المثال مستلزما لعدم جريان قاعدة التجاوز في الركوع، حيث يستحيل الجمع بينهما لكونه مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية، فهذا يعني الحكم بعدم وجوب قضاء هذه السجدة ضمنا مع كون هذه الصلاة محكومة بالبطلان لمشكلة نقصان الركوع. فإذا لا يوجد للتعبد بقاعدة التجاوز في هذه السجدة أي أثر وقلائي، لأن أثر قاعدة التجاوز في السجدة نفي وجوب قضائها لأجل الاجتزاء بهذه الصلاة، والمفروض عدم الاجتزاء بهذه الصلاة למושכלת אערם או מושכלת לא יומכן חלוה, לאנהו לו ג'רת חעידת התגאוד פי סג'דה כאן ذلك מטאוויקה לעדם ג'ריאן חעידת התגאוד פי רוקו, وبعد ذلك تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الركوع، فيحكم ببطلان هذه الصلاة وعدم الاستداء بها. ولكن وجوب سجود السهو وجوب نفسي استقلالي وليس وجوبا ظنيا، وعليه فنفي وجوب سجود السهو أثر عرفي ولو مع الحكم ببطلان الصلاة شرعا. يعني حيث نحتمل صحة هذه الصلاة واقعا، لأجل أننا نحتمل الإتيان بالركوع، فنحتمل وجوب سجود السهو، احتماله موجود لأننا نحتمل ترك الركوع، لأننا نحتمل الإتيان بالركوع وترك السجدة، فنحتمل وجوب سجود السهو، وهذا الوجوب وجوب نفسي، فيكون لنفسه أثر وقناع ولو ما عدم الحكم بالاستزاء بهذه الصلاة. ولأجل ذلك ذكرنا أن السيد الخوئي فيما لو علم المكلف بأنه ترك ركوعا أو زاد سجدة حكم بجريان الاستصحاب النافي لزيادة السجدة، وكذا البراءة عن وجوب سجود السهو، وادعى معارضة هذا الاستصحاب والبراءة مع الأصل المصحح في الركوع. ذكر ذلك في المسألة 50 من مسائل العلم الإجمالي، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه حتى لو حكم ببطلان هذه الصلاة لأنه بعد جريان استصحاب عدم زيادة السجدة أو البراءة عن وجوب سجود السهو، لا يمكن فرض جريان قاعدة التجاوز في الركوع، فيحكم ببطلان هذه الصلاة. ولكن مع ذلك يكون لاستصحاب عدم زيادة السجدة أو البراءة عن وجوب سجود السهو أثر عقلائي، لأنه يكون مؤمن شرعي عن احتمال وجوب سجود السهو. وبهذا يصلح الأصل المتمم النافي لوجوب سجود السهو أن يقع معارضا للأصل المصحح. إن قلتم بأنه حتى لو لم يجري هذا الأصل المتمم لنفي وجوب سجود السهو، فمع ذلك الحكم ببطلان الصلاة يكفي لنفي وجوب سجود السهو، لأن وجوب سجود السهو موضوعه الصلاة الصحة. قلنا نعم، ولكن هذا لا يمنع من جريان أصل مؤمن آخر، فإنه لا يلغو بعد أن الخطاب خطاب عام مجعول على نهج القضية الحقيقية، ولم يجعل في خصوص هذا المورد يقال بلغويته عرفا. يكفي هذا الأثر التأكيدي، يعني التأمين عن احتمال وجوب سجود السهو ولو أنه يوجد مؤمن آخر. فنحن نفصل بين وجوب القضاء ووجوب سجود السهو. فإن بنينا على وجوب سجود السهو عند نسيان السجدة فلا بد من الحكم بالبطلان فيما لو علم بأنه ترك ركوعا أو ترك سجدة. وأما إذا قلنا باختصاص وجوب سجود السهو في موارد خاصة ويكون أثر نسيان السجدة وجوب القضاء فحسب، ندعي عدم المعارضة بين الأصل المصحح والمتمم كما ذكرنا البحث عنه مفصلا في الليالي القادمة. هذا كله بحسب الكبرى، فلنطبق هذه الكبرى على المقام. لو علم إجمالا لأنه ترك سجدتين فلا يدري هل تركهما من ركعة واحدة أو تركهما من ركعتين، بأن ترك سجدة في ركعة وترك السجدة الأخرى في ركعة ثانية، فالأصل الجاري لإحراز السجدة الأولى من كل ركعة أصل مصحح، والأصل الجاري في إحراز السجدة الثانية من كل ركعة أصل مثمن. وحيث لا نرى وجوب سجود السهو عند نسيان السجدة فلا يجري الأصل المتمم، ويجري الأصل المصحح بلا معارض. هذا كله إذا كان العلم الإجمالي بعد فوت المحل التداركي، كما لو كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة. وأما مع عدم مضي المحل التداركي فحكمه يختلف عن هذا الفرق، فإنه تارة يفرض بقاء المحل الشكي، فإن كان جالسا ولم يدخل في جزء مترتب، فهنا حيث يعلم إجمالا بأنه تسجدتين إما من ركعة أو من ركعتين فيجري استصحاب عدم الإتيان بسجدتي هذه الركعة، وتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة بلا معارضة، فيتدارك السجدتين ولا شيء عليه. صح لو لا؟ إذا كان جالس ولم يدخل في أي جزء مترتب. ويجري استصحاب عدم اتيانه لسجدتي هذه الركعة يسجد سجدتين ويمضي في صلاته ولا شيء عنه، حيث تجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة. وأما إذا حصل له العلم الإجمالي بعد دخوله في القيام، فذكر السيد الخوئي أن هذا القيام قطعا، هذا القيام في غير محله، فلا يحقق هذا القيام التجاوز عن المحل، هذا القيام قطعا قيام زائد، فلا يكفي الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأنه لا يخلو حاله، إما ترك سجدتي هذه الركعة فهذا القيام زائد، قيام في غير محله، أو ترك سجدة من هذه الركعة فكذلك، أو أتى بسجدتي هذه الركعة فتكون صلاته باطلة، لأن السجدتين المتروكتين تكونان من الركعة السابقة، يعني ترك سجدتين من ركعة واحدة سابقة، فتكون الصلاة باطلة، والقيام في صلاة باطلة ليس متعلقا للأمر الشرعي. فعلى أي تقدير نعلم تفصيلا بلغوية هذا القيام، فلا موضوع لجريان قاعدة التجاوز في سجدتي هذه الركعة، فيرجع ويتدارك السجدتين بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، بينما أن موضوع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة متحقق. هذا كلام السيد الخوئي، لازم نتأمل في أنف هذا الفرض الأخير الذي ادعاه السيد الخوئي، أنه لو كان قد ترك السجدتين من الركعة السابقة فهذا يعني عدم تحقق التجاوز بالنسبة إلى سجدتي هذه الركعة، أو لا يمنع من ذلك. إذا لم يكن يمنع من ذلك عرفا، فيكون عرفا يصدق عليه أنه خرج من محل سجدتي هذه الركعة لأجل أنه دخل في القيام المترتب، فهذا يعني انعقاد الموضوع لجريان قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة أيضا، وبذلك يلزم أن نعقد له بحثا آخر ونشوف ماذا نفعل. تتمة الكلام إن شاء الله في الليلة القادمة.